بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طيب، نأخذ هذه المجموعة اللي تنتظر. فضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مبارك سعادة الدكتور.
مرحبا أخوي أبو عبد الله.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل طعمك.
السؤال الأول، عندما تختلف روايات الحديث،
أي
وكلها صحيحة،
نعم،
في حديث ذكرته بالأمس، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وفي رواية بيت،
أي
ماذا يدل لنا اختلاف الروايات؟ هل يدل على كون إحدى الروايات صحيحة والأخرى غير صحيحة، وهي خطأ من الراوي؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
هو يدلنا على كلتا روايتين صحيحة، وأن نعم. الرسول قال روايتين.
أبشر يا أبو عبد الله.
السؤال الثاني شيخ، هل البسملة عند الأكل وعند الخروج من المنزل وعند دخوله تقال بسم الله فقط، أو يضاف إليها الرحمن الرحيم؟
إن شاء الله.
آخر سؤال الشيخ، في شيء منتشر على مواقع التواصل، يقول أنا أعتد على قول بسم الله الرحمن الرحيم عند شروعك بكل عمل تقوم به، فغدا في يوم القيامة عندما تعطى صحيفة أعمالك بيدك ستقول قبل قراءتها بسم الله الرحمن الرحيم جريا على ما اعتدت عليه في الدنيا، فإذا بذنوبك قد محيت، فتسأل ماذا حدث، فيأتي نداء من الله، يا عبدي لقد دعوتني بالرحمن الرحيم فعاملتك بدوري وفق هذه الرحمة. شو صحة هذا أبو سليم؟
يعني إذا اعتاد الإنسان أن دائما يبسمل في كل عمل، هذا القصد يعني؟
إيه نعم، في يوم القيامة يعني قبل الله يستلم صحيفة يقول بسم الله.
أبشر يا عبد الله.
ويغفر ذنوبه.
واضح يا عبد الله، أبشر.
جزاك الله.
مرحبا مرحبا. تفضل يا سيف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟ بخير.
بخير ونعمة.
ما حنا زعلانين شيء يعني ترى بتصرف.
لا طال عمرك، لا البرنامج لكم هذا، الله يسلمك.
جزاك الله. الشيخ أنا أمس سألتك عن بخصوص الجمعية، يعني أساس إنه واحد لما يستلم جمعية ويعني كل سنة يأخذ مبلغ يعني.
إيه.
ما فهمت بس بكتامنا كيف بالنسبة للزكاة ماله، يعني نحن أربع جمعيات خط من قبل اللي من أربع سنوات، وهذا آخر جمعية بستلمها يعني تقريبا شهر واحد اللي هو 10,000 درهم. فأبيك طريقة إداء الزكاة مال هذه الجمعيات اللي
أخوي سيف الله يرضى عليك، أنت لما تيجي تحسب زكاتك المبلغ اللي تضيف اللي تعطيه الجمعية تضيفه تحسبه مع الزكاة ولا لا؟
والله أعطيهم كل شهر 1,200 درهم، يعني شهرين ندفع شهرين 1,200 درهم كده.
وكم تستلم بعد كم؟
بعد سنة يعني نهاية السنة، بعد نهاية السنة أخذ 1,000 درهم، 10,000 درهم يعني.
10,000 درهم.
لكن يعني هذه الخمس سنوات يعني 5,000 ريال تقريبا أو 50,000.
أنت حولك
خلال الخمس سنوات. يعني.
حولك متى حول؟ حول زكاتك الأصلي متى؟ في رمضان؟
والله انا ما يعني انا ما انسى انه مبالغ نزك عليه، بس يوم ما العيد ولا ما رمضان ذا كذا بس يعني.
طيب
مبالغ متصرف عندي ما موجود يعني،
ان شاء الله
المبلغ اللي حصل اصرفه يعني.
ان شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
بالنسبه لسلمك، بالنسبه للسؤال الثاني اللي هو عن بيك تفيدني عن جميع اللي هو السلام وقرات الفاتحه وقرأ والصلاه اربع سنن مع بعض المتواصل لاربع ركع سنن مع تشهد واحد أو تشهدين على جميع المذاهب، بس بدك تعطيني جزاك الله خير.
لا أنت تبي صفة الصلاة يعني؟
أيوة، هاي الصلاة اللي هي يعني السلام قراءة الفاتحة.
إيه.
بعد مع المأموم يقرأ، الإمام يقرأ ولا ما يقرأ؟
ها المأموم.
هذه مع الإمام، يعني لما تكون مع الإمام تقرأ الفاتحة أو لا، هذه على جميع المذاهب. ثاني شيء السلام قبل الإمام أو مع الإمام أو بعد نهاية السلام مع الإمام على جميع المذاهب، لأن في مذاهب يقول إحنا ما نقرأ الفاتحة مع الإمام، وفي مذاهب يقول إحنا نسلم مع الإمام يعني.
أيوة إن شاء الله يا سيف.
فكده بتيجي على جميع المذاهب نسير.
بس هذا أخوي سيف يبي له حلقة كاملة لو شرحنا على المذاهب الأربعة.
شيء بسيط يعني، مختصر يعني مختصر.
إن شاء الله. أبشر حاضر.
فائدة بس. الشيء الثاني لو سأل الشيخ الشخص اللي هو مثلا يدخن يعني، هل يجوز أن مثلا لو ما حصلنا في المسجد نصلي جماعة بجماعة، أو مثلا يتكلم عن أشياء عرفها عن الدين، مثلا الناس يشوفهم غلطانين في أمور الصلاة وكذا ويحاول يتقدم نصيحة لهم أمامهم، يعني هل يجوز هالشيء أو كيف؟
يعني صليبهم إمام بعد؟
أي ممكن يعني مثلا احتاج ما لقى أحد عندهم يعني.
إن شاء الله يا سيف،
جزاك الله خير، مشكور.
مرحبا مرحبا، تفضل يا أم فهد. تفضلي.
أنا الشيخ عندي سؤالين بس.
تفضلي أختي.
السؤال الأول، أنا صليت الظهر، أنا صليت ركعتين أول الظهر وسيت وسلمت بالركعة الثانية.
إيه.
وبعدين جيت وصليت وبعدين رجعت وصليت ركعتين ثانية حالها. ما أدري يا شيخ كذا أو لا.
شلون الحالة يعني؟ كملتي قصدك؟ أنت نسيتي وقمتي لما تذكرتي كملتي صلاتك.
أيوة سلمت الركعة الثنتين الأولى، سلمت وانكست وصليت ركعتين ثانية لحالها
بعد السلام مباشرة، قمت وكملتي.
أيوة.
وش سويتي بعدين؟
والله ما سجدت شيء خلاص.
ما سجدت للسهو؟
لا والله.
إن شاء الله ينفهد. هذا متى الظهر اليوم؟
أمس.
أمس إيه. يلا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا كنت كارها العبات كت، وبعدين نكست لبستها، وبعدين حلفت اني ما البسها، والحين برجع البسها، وش اسوي يا شيخ؟
حلفت انك ما تلبسين عبات الكتف.
ايوه اول كارهتها ماني لبستها، وبعدين نكست لبستها.
ايه.
وبعدين رجعت قلت اني ما عاد البسها بعد خلاص.
ايه.
وبعدين برجع البسها.
ليش تبين ترجعين لها؟ ليش؟
والله مريحه الورعان كذا، مش
إيه. الورعان. ولكن تحجبين انت الحمد لله من فوق.
هي
تحجب. إيه إن شاء الله يا أم فهد، أبشري.
وأنا ما أدري هي حرام وهي
زين
وهي لا.
إن شاء الله تسمعين الجواب.
يلا.
مرحبا. أبو صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مسي عليك بالخير فضيلة الشيخ.
نور عافية.
طول عمرك إن شاء الله. بالنسبة للدعاء الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام.
إيه.
هل يقال في الصلاة المكتوبة أو يقال يعني في السنة في النوافل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يحفظك، في الدعاء الذي بعد ما يكمل الإذان.
إيه؟
المؤذن يؤذن في أنا في آخر الدعاء أسمع يقول أريت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم، والبعض يقول أريت بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا والإسلام دينا، لا بأس تصحيح هذه المعلومية الله يرضى عليه.
إن شاء الله يا أبو صالح،
الله يحفظكم إن شاء الله.
مرحبا مرحبا. فضل يا عبيدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، إذا واحد في التشهد الثاني من صلاة شلون؟
عبيدة.
إيه عبيدة، إذا واحد في التشهد الثاني.
إذا واحد إيش؟
في التشهد الثاني بالصلاة تحيات.
ما اسمعك عدل يا عبيد، الله يرضى عليك، اعد السؤال. يا عبيد غير مكانك الله يبارك فيك شوي علشان الصوت يصلني، لان ما سمعت شيء. لا اعتذر منك عبيد، حاول مره ثانيه الله يرضى عليك. تفضل يا الزهراء.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال يا شيخنا، هل التصدق بالطريق في أرضك يؤجر عليه الإنسان أم لا؟
كيف بالتصدق بالطريق؟
طريق مثلا تعطي للقرية مجاورة في أرضك، تعطيهم الطريق.
يعني تعطيهم قطعة من أرضك يعبرون فيها.
ايه الطريق يعبرون من السيارات والراجلين وكلش.
وقفتها وقف ولا هكذا فقط مجرد؟
لا هكذا تبرع بها ابي من قبل.
تبرعين. طيب
كان يتبرع بالطريق.
طيب الزهرة،
هل يؤجر عليه الام لا يا شيخانا؟
ان شاء الله ان شاء الله.
السؤال الثاني، في صلاة الفجر الساعات اقرأ الفاتحة ثم اقرأ الزلزلة في الركعة الاولى والركعة الثانية، هل هذا جائز يا شيخنا؟ يعني هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
يعني تكررينها؟
كررها مرة
إن شاء الله يا الزهرة.
شكرا لك، جزاك الله بالحلقة التي وضعتها تاع السرح.
اي الحمد لله استفدت منها ان شاء الله.
كانت حلقه رائعه يا شيخ، انا في الجزائر هنا كلهم شافوها.
يا رب لك الحمد، الحمد لله الله ينفع بك.
الله خيرا يا شيخ، انا
اهلا وسهلا.
حقا نفوسا يا شيخ.
يا رب يا رب الله ينفع بها يا رب.
الحمد لله، شكرا لك يا شيخ.
عفوا، اهلا وسهلا. خلاص طيب طيب، بارك الله في الجميع. أنا بالأمس عندي فقط الأخت أم بدر. أم بدر طبعا وعدتها أني أتحدث اليوم، والعجيب حقيقة جاءتني اتصالات ورسائل كثيرة جدا من كثير من الإخوة والأخوات اللي يعانون نفس مشكلة الأخت أم بدر، وعدتهم إن شاء الله يعني يكون الجواب موحد للجميع. أم بدر بارك الله فيها تقول من 10 سنوات بدأت معي معاناة في الوسواس. تقول هي متزوجة وعندها أولاد، تقول هذا الوسواس أخذ من وقتي وصرف من جهدي وأثر على صلاتي. تقول كنت يعني محافظة جدا على الصلوات، بدأت أصلي بصعوبة وشيء من هذا القبيل، تريد الحل. يا أم بدر ويا أخواني وأخواتي ممن يعانون الوساوس في مسائل الطهارة في مسائل الصلاة، أولا الوسواس هذا نوع من أنواع المرض، والله جل وعلا ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله، هذا أمر. ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يرضى بالمرض الذي يؤثر على دينه وإيمانه وصلاته وطهارته وعبادته، صح ولا لا؟ الجميع يتفق معي بأنه لا يجوز للإنسان أن يرضى بهذا المرض وأن يبقيه ويرى بأن يؤثر على دينه وعبادته. الأمر الثاني، مصدر هذا المرض من هو؟ الشيطان. الشيطان هو سبب هذا المرض، ولذلك ربنا جل وعلا أنزل سورة كاملة فيما يتعلق بهذا المرض الداخلي الذي هو من الشيطان. يقول جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن الشيطان يوسوس للإنسان ويحاول جاهدا أن يفسد عليه العبادة، أن يشوش عليه الإيمان، أن يقطع الطريق حول وصوله إلى ما يبتغيه الإنسان من رضا الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن هذه الوساوس في الطهارة والصلاة باتفاق جميع الموسوسين على أنها سبب من أسباب ضعف الإيمان، سبب من أسباب معصية الله عز وجل، سبب من أسباب طاعة يعني عفوا معصية الله، سبب من أسباب الوهن والضعف في العبادة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، سبب أيضا جالب لمجموعة من المشاكل. ولذلك أنا أعرف أناس في أزواج طلقوا زوجاتهم بسبب الوسواس، ما استطاع يتحمل يعني صبر مرحلة كبيرة. في أشخاص وصل فيهم الوسواس في الوضوء والطهارة، ها ترقى فيهم إلى والعياذ بالله بل نزل دركات بهم إلى أن يتركوا الصلاة، وبعضهم بدأ يشكك في الإيمان والدين. الأمر الآخر أن الوساوس هذه بقاءها في الإنسان ورضا الإنسان وعدم استعداده لمعالجة سبب من أسباب انصراف الإنسان عن جملة من الحقوق والواجبات. المرأة الموسوسة تنصرف عن حق زوجها وحق أولادها، الرجل الموسوس ينصرف عن حق زوجته وأولاده أو إخوانه أو مجتمعه أو الوظيفة التي هو فيها. ولذلك ما أحد يرضى، وكل واحد من هؤلاء الموسوسين الذين ابتلوا بهذا الوسواس يريدون الخلاص، لكنهم على قسمين وضربين. منهم من هو جاد وعنده العزيمة والقدرة على أن يتخلص، ولذلك في هذا البرنامج من خلال السنوات الماضية كلها اتصل بنا كثير من الناس وبشرون الحمد لله أنهم خرجوا من الوساوس، وبعضهم يقول ولله الحمد 90%، وبعضهم يقول 95%. هذا القسم هو فعلا النوع الذي فعلا يعني رجل أو امرأة عندهم استعداد كامل يتخلصون من هذا المرض. هذا المرض ما يمكن، لأن المرض فيه طاعة للشيطان ومعصية للرحمن. في نوع ثاني وللأسف الشديد أقولها بكل مرارة، وممكن أنني أقصو في كلامي لأني أريد الخير لهم، هؤلاء مجرد فقط يتصلون في العلماء والمشايخ والمفتين، يريدون فقط ما يسمى بجلد الذات. هو يريد واحد فقط بس يفضفض له وينفس عن اللي هو فيه ويقول له أنت مخطي، أنت فيك، أنت ما فيك، فيجد كأنه يجد نوع من الفضفضة، نوع من التنفيس، نوع من لأنه عارف أنه مخطي. مثل بعض العصاة والكذا
يعني يروح يتحدث عند الناس حتى يقول اتق الله ويقول حتى ايش، لانه عنده جلد للذات، يريد احد يجل يعني عنده جلد للذات يريد احد يقسو عليه، وهذا للاسف الشديد موجود بكثره. فيستمر السنه والسنتين والثلاث والاربع ويجيك بعد سنوات يقول لك والله الان بدأت اشكك في الايمان. طبيعي جدا، لانك انت الان رضيت ان تكون من اتباع الشيطان، رضيت ان تكون فعلا مطيع للشيطان، والشيطان الذي يطيعه وين يوديه؟ يوديه جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يا أخواني وأخواتي، الوسواس مرض، والعلاج منه سهل وميسر لمن يسره الله عليه، سهل جدا. الأمر الأول اعتقاد بأن هذا من الشيطان، والشيطان عدو، أحد يطيع عدوه، أحد يروح وراء عدوه. الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لاحظ النهايات، الله عز وجل قال لنا الشيطان عدو لكم يا بني آدم. الناس كلهم يعرفون أن الشيطان عدو، لكن للأسف ما يعملون بالآية الثانية بشق الآية فاتخذوه عدوا. الموسوس متخذ للشيطان صديق، بل متخذ له إمام يسلك وراءه ويتبع في هذا الأمر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، من أصحاب النار. الأمر الآخر، الشيطان ما يأتي الإنسان ليخرج من الإسلام هكذا، لا، يأتي خطوات، يقول يا أيها لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فيأتيك في الوضوء، ثم يتطور إلى الغسل، ثم يتطور إلى الصلاة، ثم يتطور إلى الإيمان، ويبدأ الإنسان يقع في هو سحيقة ما لها من قرار، وهنا يندم ولا تساعة مندم. ولذلك إذا عرفنا أن هذا عدو، كيف أطيع عدوي بربكم؟ كيف الآن أطيع الشيطان؟ الأمر آخر، مسألة الوسوسة في الطهارة والصلاة هذه مرجعها الفقهاء، مرجعها أهل الفتوى، وليس مرجعها الرأي والذوق والهوى. ما يجوز الإنسان يقول والله أنا أعمل كذا وأعمل كذا بأي دليل وبأي عقل. ها، الواحد يقعد في الحمام ساعة كاملة أو نصف ساعة، هذا فعل المجانين. اسمحوا لي أقول هذا الكلام وممكن أكون قاسي، هذا فعل المجانين. إنسان الآن انتهى من قضاء حاجته ثم يجلس ينتظر ساعة، نصف ساعة أو ساعة، بل والله بعضهم يخبرني بأن ساعتين، ونساء يخبروني حتى أصيبوا بالأمراض، والله ما أمر بذلك. ولذلك الآن عندنا مسألة القضاء الحاج، القضاء الحاجة بالنسبة لقطع الأذى على قسمين، إما في الماء وإلا في الحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة من المناديل، الكلينكس أو المناديل. الآن يكفي، يكفي. ولذلك أنا أنصح الآن كثير من الأخوة والأخوات الموسوسين أنه يتعمد يكسر هذا الحاجز، يكسر ويحطمه ويتحدى الشيطان، ولا يستعمل الماء، ما يستعمل الماء، يستعمل المناديل، يستعمل الكلينكس، يستعمل القماش مثلا، ويترك الماء، تحدي للشيطان. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا يستجمرون بالحجارة، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق كان يستجمر بالحجارة. يعني أنت يا أم بدر واللي شاهدني، أنتم أكثر حرص على الطهارة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنتم أكثر حرص على الطهارة من الصحابة الكرام والصحابيات رضي الله عنهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لفاطمة بنت جحش أو الأخرى بنت حبيش ينزل عليها الدم وهي في الصلاة وتستمر في صلاتها عندها الاستحاضة، ما قال له رسول يعني اقطعي صلاتك ولا اعيدي وضوءك، كان يوضع تحتها الطست من شدة الدم الذي يخرج منها، يخرج منها دم كثير ومع ذلك تصلي وعليها الدم. فيا أخواتي بارك، ولذلك مهم جدا، مهم جدا أنك تعرفون الأحكام الشرعية. أولا الاستجمار بدل الاستنجاء بالماء، تقول والله أبغى أستنجي، استنجي لكن بحدود. الأمر الآخر، طبيعي جدا أن الإنسان الذي يحرص على أنه يفتش وكذا، أن هناك ارتباط بين الدماغ وبين العضلات وبين الأعصاب. ولذلك الإمام أحمد له كلمة جميلة جميلة، حتى أطباء النفس يستفيدون، يقول البول مثل اللبن في الضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. ولذلك طبيعي جدا الإنسان جالس ينتظر ما في شيء، فهو قاعد يستحلب، يستحلب ويستدعي هذه الأشياء، ستخرج، يحصل عنده ارتخاء في الأعصاب، ارتخاء في العضلات، ارتخاء في المخارج، شيء طبيعي. ولذلك عليك أن تتق الله يا أخت الفاضل وتتركين هذا الأمر. الأمر الآخر عندنا في الفقه، يقولون من الأشياء المعفو عنها يعني بقايا أثر الاستجمار. يعني إنسان استجمر بمنديل أو بحجر أو بكذا وجزما سيبقى أثر، هذا معفو عنه في الشريعة. عندنا في الفقه يعني بعض المذاهب يذهبون إلى أنه يعفى عن رأس على يعفى عن قدر رأس الإبرة من البول، وبعض المذاهب يقول يعفى عن رشاش البول إذا كان الإنسان ما تعمد ذلك. تجين أنت ولا يجي بعض الإخوة والأخوات يقعدون والله ساعة وساعتين، بعض تقول واحدة من الأخوات تقول قبل ما تدخل الحمام تغسل غسيل كامل وتغسل المغسلة والمقعد والبانيو وهي ما سوت شيء بعد، وإذا جلست ساعة ساعتين تبدأ تغسل من جديد ثم ترجع وتعود يروح عليها الوقت. ألا فلتتقوا الله، خافوا الله في أنفسكم. هذه المسائل مسائل شرعية. الله عز وجل الذي وسعت رحمته كل شيء، معقول يوقعنا في مثل هذا الحرج؟ القائل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، القائل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، القائل فاتقوا الله ما استطعتم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت بالحنيفية السمحة. كان عليه الصلاة والسلام من أسمح الناس وأيسر الناس وأعدل الناس في التعامل مع هذه الأشياء. الصحابة يخوضون في الطين ويدخلون المسجد ولا يتوضعون، وطين الشوارع ما كان في صرف صحي، النجاسات تخرج إلى الشارع. يقول الأصل في الطين، الأصل في التراب، الأصل في الحجارة، الأصل في الأرض الطهارة، ما يفتشون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بنعليه، ولما أخبره جبريل أن بهما قدرا خلعهما في الصلاة. فما في داعي أنكم تعسرون على أنفسكم، هذا الدين وهذه شريعة. لا تكونون أبدا، لا يمكن أبدا تتصورون بأنكم أحرص على دين الله من رسول الله وعلى الصلاة وعلى العبادة. شوف أم بدر الآن كانت من أحرص الناس على الفرائض والنوافل، الآن تقول الفرائض يا الله يا الله بصعوبة صليها. ليش؟ لأنه وسواس، هي طاعة الشيطان. ولذلك قلت الفاضلة اكسري هذا الحاجز من اليوم، من اليوم لا تستنجين بالماء، استجمري بالمناديل وتوضئي مرة واحدة فقط، مضمضة واستنشاق مرة، غسل الوجه مرة واحدة، اغسل يديك إلى المرفقين مرة واحدة مرة واحدة، وامسحي رأسك وهي مرة بالأصل، واغسل رجليك مرة واحدة وفقط، واطلعي مباشرة من دورة المياه، وقرري بأنك ما تجلسين أكثر من 5 دقائق، حددي هذا وقومي مباشرة وستجدين العافية. وكل واحد ووحدة من الأخوات والإخوة اللي يشاهدوني وعندهم مشاكل اتبعونا، اكسروا هذا الحاجز. كسركم لهذا الحاجز معصية للشيطان ودحر للشيطان. واكثروا دائما من الاستعاذة بالله تعالى، اقرأوا القواقل الثلاث، قل هو الله واحد، قل أعوذ رب الفلق ورب الناس، في أذكار الصباح في أذكار المساء وعند النوم، وتمسحوا فيها بعد ما تنفثون على في أيديكم. احرصوا على حتى في الصلاة لما يجيك الوسواس يعني أميلي رأسك على يسار هكذا وتفلي ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. عثمان بن العاص لما أسلم قوي إيمانه أزعج الشيطان، فبدأ يلبس على عثمان ابن أبي العاص يلبس عليه، فشكى للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أتفل عن يسارك 3 مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول فقلتها فأذهب الله عني الشيطان. في استعداد، عنده استعداد، مثل بعض الإخوة والأخوات اللي ما شاء الله اللهم بارك يبشروننا دائما، عندهم استعداد، عندهم يقول نحن نريد العافية، نريد الشفاء، الشفاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أخت الفاضل الآن اللي عنده ريح، عنده ريح وعنده كذا، الرسول منع الإنسان يخرج من الصلاة حتى يسمع صوت بأذنه أو يشم ريح بأنفه، هذا على اليقين. أما إذا كان وسواس لا ما يطلع. الآن لو شخص موسوس وعنده إشكالات وعنده غازات يبقى في الصلاة ما يطلع، ما يطلع حتى لو نزل منه شيء، حتى لو خرج من الريح يبقى في الصلاة. نعم يبقى، لأن الله أرحم الراحمين. الله عز وجل يقول رحمتي وسعت كل شيء. الله عز وجل يقول إن مع العسر يسرا، ما دام عندك مشاكل وغازات وعندك قولون وعندك كذا، ما المشكلة وين؟ المشكلة اللي ما عنده شيء، ما عنده إلا العافية، لا عنده قولون ولا عنده غازات ولا عنده يعني سلس بول ولا عنده يعني إدرار ما عنده إلا العافية، ومع ذلك دخل جاء الوضوء قاعد يلعب فيه الشيطان، مثل ما يلعب الصبي بالكرة، مثل ما يلعب ويستسلم من الشيطان، يطلع ويرجع يطلع ويرجع يطلع. يقول لي واحد والله يقول فاتت علي صلوات، فات الوقت مو بالصلوات، الوقت يروح، نسأل الله السلام والعافية. فيا أخت الفاضلة من اللحظة اكسري هذا الحاجز، استجمري ولا تستنجي بالماء، واحرصي على أن تتوضئي مرة واحدة، واقرأي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته وفي هديه، كيف كان يتوضأ وكيف كان يصلي، شوف الصحابيات، الصحابيات الجليلات الآن عندنا قاعدة، الإنسان لو أنه اكتشف النجاسة بعد الصلاة صلاة صحيح الحمد لله، ما عنده مشكلة. فوالنبي عليه الصلاة يقول إذا شك أحدكم في الصلاة خرج منه لا يخرج، منعه من الخروج. هذا الفقه وهذا الدين، ولذلك أنتم تحتكمون إلى الفقهاء إلى العلماء، ما تحتكمون إلى الشيطان من خلال الوسوسة الموجودة عندكم. أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يمن على كل موسوس بالهداية، أن يمن عليه بالعلم النافع، أن يمن عليه بالعمل الصالح، أن يبعد عنه كيد الشيطان وشره. في سؤال من الأخوة الصم عن طريق الأخ أبو عمر الله المستعان، راح الوقت، يقول بأنه يعني امرأة من الصم تساعد أهلها، واكتشف زوجها ذلك وغضب عليها وقال لها أنا أمانة أنك ما يعني تبعثين لأهلك شيء، أمنها على ذلك. أولا يا أخي الفاضل وأخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة لها ذمة مالية مستقلة، يعني لا يجوز الزوج أن يتحكم بتصرفات المرأة إلا إذا كان في حدود الشرع وحدود المعقول، كأن تكون المرأة مثلا تعبث بهذه الأموال أو تبذر أو تسرف، له الحق أن يوقفها عند حدها. أما أن تستعملها في في الضروريات في الواجبات، تساعد والديها وتساعد مثلا والديها تحديدا، ها، فليس للزوج الحق أبدا أن يمنعها، لكن كان الواجب على المرأة تحقيقا للمصلحتين أن تستأذن زوجها في ذلك وتخبره في ذلك، ما دام أنها تعرف بأنه سيكتشف أو هي تقول أنا سأخبره تستأذنه. أما إذا كان الوالدان مثلا كان الوالدين في عافية وفي غنى والحمد لله ما عندهم أي مشكلة، ما في داعي ما دام الزوج غير راضي. أما إذا كانوا فقراء ومحتاجين وعندهم ضرورة، هذا تساعد حتى لو لم يرضى الزوج، لكن مثل ما ذكرت تحاول قدر المستطاع أن تفهم زوجها بأن هذا جانب شرعي وأنها مسؤولة عن والديها. أما إذا كان مثلا غنيين ميسورين ما في داعي، هذه تبقى قضية هدايا فقط من دون مساعدات. أبو عبد الله يقول يعني عندنا مثلا حديث فيها روايات مختلفة، يعني الجميع صحيح، يقول لما تأتي روايات فيها زيادة الثقة زيادة كذا، يقول ماذا يدل على ذلك وهل يجوز العمل بجميع الروايات؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، نعم أحسنت. أولا عندنا كثير من أهل العلم عندهم تقطيع للأحاديث، يعني مثل البخاري رحمة الله يأتي إلى الحديث الطويل ويقطعه على حسب الأبواب، ومن العلماء من يسرد الأحاديث سردا كطريقة الإمام مسلم، والأحاديث هذه بارك الله فيك أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يحدث فيها في مجلس ثم يحدث في مجلس آخر ثم يحدث في مجلس بنفسه، فينقل الراوي ما سمعه في المجلس الأول وربما لم يشهد المجلس الثاني، فتأتي مثل هذه الزيادات. ولذلك عندنا مسألتين بالنسبة للأحاديث التي جاءت صحيحة بالأسانيد الصحيحة، هذا يجب العمل بها بالزيادات، وعندنا ما يتعلق بزيادة الثقة، وهذه تبحث في باب مصطلح الحديث بالنسبة للراوي إذا كان ثقة وأتى بهذه الزيادة وهو ثقة فأيضا يعمل بها. أما إذا كان الزيادة جاءت من طريق ضعيف، ها، فإنه لا يعمل بها، وفي يعني كلام طويل لأهل العلم في هذه المسألة. ولذلك يعني الآن ذكرنا مثلا ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب ثم جاءت رواية أو بيت، هذه حدث بها النبي عليه الصلاة والسلام، والمسألة هذه طويلة يا أخي الفاضل، فمتى ما إن صحت اللفظة وجب العمل بها بارك الله فيك. أما إذا كانت شاذة مثلا لا، ولذلك أحيانا قد تكون اللفظة موجودة في أحد الصحيحين أو في بعض دواوين السنة لكن يحكم عليها العلماء بالشذوذ، أحيانا تأتي في مسلم ها لفظة لكن يحكمون عليه بالشذوذ، لماذا؟ لأنها خالفت الثقة، يعني الرواية هذه التي رواها أحد الرواة خالفت من هو أوثق منه وأكثر يعني وأكثر ضبطا لروايات الحديث، هنا العلماء يقول هذه شاذة، والمجال لا يتسع يا أخي الفاضل لذكر الأمثلة، لكن الجواب على سؤالك نعم يعمل بها ما دام أن العلماء حكموا عليها بالصحة. أبو عبد الرحمن يسأل يقول بالنسبة للبسملة أو التسمية على الأكل ويعني بقية الأشياء، يقول نأتي بجملة البسملة كامل أو التسمية فقط؟ لا يا أخي الفاضل، التسمية يا جماعة بارك الله فيكم احفظوا عني هذا، البسملة في القرآن فقط، البسملة في القرآن فقط، أما على الأكل عند الجماع عند دخول دورة المياه عند هذه التسمية بسم الله، احفظوا هذه القاعدة، أما البسملة فهي في القرآن بارك الله فيكم. أبو عبد الله يسأل يقول يعني هناك في وسائل التواصل الاجتماعي رسائل مثل يعني تنشر وكذا، من قال من تعود على بسم الله في كل أمر، يعني يوم القيامة تأتي وتغفر ذنوبه وتمحى ذنوبه وشيء من هذا القبيل، وأنه قيل لو قبل أن يقرأ كتابه شيء. أخي الفاضل، هذه المسائل ما يمكن أن تقال وتصدق إلا بالوحي. لماذا؟ لأنه غيب. لأن تقول يوم القيامة غيب، والوحي لا بد في القرآن أو السنة. ما عندنا لا في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في قول أحد الصحابة إذا صح عنه ولو حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال البسملة واعتاد البسملة في كل شيء أنه يغفر ذنوبه وتمحى قبل أن يقرأ كتابه. هذا من يعني الترغيب الذي لا يستند إلى دليل، فليس له خطام ولا زمام. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يفتري الكذب على الله أو يفتري الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت نية طيبة، يقول والله أنا أريد أعلق الناس بالبسملة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الدين ولله الحمد ما يحتاج إلى الكذب، ما يحتاج إلى أننا نختلق عليه بعض هذه الأشياء. البسملة في القرآن، والتسمية مثل ما جاء يعني على عن النبي عليه الصلاة والسلام. سيف من عمان يسأل، يقول هو سألني يقول يوم الجمعة الماضي فيما يتعلق بزكاة جمعية الموظفين. أخي سيف بارك الله فيك، أنا طبعا ذكرت وفصلت لك هذا الأمر. أي مال، خذ القاعدة، أي مال عندك أو عند ملي مضمون الرجوع يجب عليك أن تزكيه إذا حال عليه الحول وكان قد بلغ النصاب أو يمكن ضمه إلى نصاب عندك. خذ القاعدة، فالمال اللي في الجمعيات هذا تزكيه طال عمرك. أي مبلغ وصل حال عليه الحول يعني في الشهر هذا تزكيه، هذا تزكيه بارك الله فيك. وأنا ذكرت لك عملية سهلة، وهي أنك إذا استلمت تزكي عن الجميع. إذا استلمت الدفع لو تزكي عن الجميع. أنت الآن تقول 4 سنوات الظاهر ما زكيت، لا، تزكي عن كل مبلغ استلمته من 4 سنوات، وهذا أسهل لك. والآن أنت مطالب ذمتك مشغولة بهذه المبالغ التي فات عليها أكثر من حول، إلا الأخير يمكن بعضها ما جاء الحول، زكيها كلها بارك الله فيك وتبرأ بهذا الذمة. سيف يطلب حقيقة طلب عجيب وكبير وطويل فيما يتعلق بقضية شرح صفة الصلاة وكيفية السلام، وإحنا والله ما بقي وقت يا سيف. سيف ما أدري يعني إذا تسمح لي أنا بخصص لك حلقة كاملة، ها، لك والإخواني وأخواتي اللي يشاهدوني حلقة كاملة حول شرح صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم. وش رأيك؟ ها، حلقة خاصة يوم السبت بإذن الله تشوفه، مو بهذا السبت، نشوف إن شاء الله وأفصل لك فيها الكلام تفصيل، لأن ما يمكن الآن الكلام هذا بقى 45 دقيقة وحنا ما بقي لنا 10 دقائق، الله المستعان. فأنا أعدك بهذا يا أخوي سيف، الله يرضى عليك ويبارك فيك. طيب سيف يقول، الشخص المدخن هل يصح أن يكون إمام إذا احتاج الناس إليه وتكلم يعني ينصح في مسائل الدين؟ نعم، المدخن مسلم ويمكن يكون تقي ويمكن يقول أفضل من كثير من المستقيمين. يعني بعض الناس ما نحكم نحن على ظواهر الناس. صحيح الدخان معصية ونسأل الله عز وجل أن يتوب على كل مدخن، لكن إذا كان الشخص عنده علم شرعي وعنده معرفة وعنده طريقة في النصح طيبة، ليش ما ينصح وليش ما يصلي بالناس إذا ما وجد إلا غيره؟ لا، يصلي بالناس إمام وصلاة صحيحة واللي وراه صحيحة ولله الحمد، ويسأل الله أن يتوب عليه، يقول يا رب إني اللهم تب علي من الدخان، ويسعى، ما هو فقط جالس يقول اللهم تب علي وما يسوي شيء، لا، يروح للعيادة مكافحة التدخين ويصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله. هذا الصبر الصحيح وهذا اللي فعلا يريد الخير. وإذا كان عنده نصح، الآن العلماء وش يقولون؟ يقول من كان واقعا في معصية له أن ينصح غيره على أن لا يقع في هذا المعصي. يعني رجل مثلا واقع في الربا، يقول الناس اتقوا الله، الربا حرام، أنا ابتليت وعسى الله يتوب علي. صحيح تأثيره في الناس ضعيف، لكن قد يسأله الله عز وجل. واحد واقع في مثلا شرب الدخان، يقول يا جماعة اتقوا الله، والله الدخان ما في خير، توبوا إلى الله منه. يقول أنت تدخن، يقول إن شاء الله عسى الله يتوب علي. فقضية أن الإنسان إذا كان مقصر في نفسه ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا غلط، هذا غلط. ولذلك يعني بعض الناس للأسف يقول والله ما دام أني واقع في هذه المشكلة ولا واقع في هذه المعصية خلاص لا أنصح ولا أعظ. مو بصحيح الكلام هذا. الوالد في بيته إذا كان يدخن يجب عليه يمنع عياله من التدخين ويمنعهم بما مكنه الله عز وجل من القيام على البيت. الإنسان مثلا اللي له كلمة على جماعته وربعه وعائلته يقول اتقوا الله لا تسوون هذا الشيء، أنا مخطئ وعسى الله يتوب علي. فمثل هذا يا أخي الفاضل طيب ويستمع له، ومثل ما قال الأول يعني فيما يعني أنت لا يضرك معصيتي وعليك قبول نصيحتي، معصيتي ما هي بضرتك، هذه بيني وبين ربي، ولكن نصيحتي اقبلها ما دام أنا قلت قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أم فهد تقول بأني صليت ركعتين الظهر من أمس، تقول أمس أو قبله، تقول سلمت وبعدين قمت وكملت الركعتين وما سجدت للسهو، ماذا علي؟ أم فهد الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبيعي يا أم فهد أن الإنسان ينسى في صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام نسي خمس مرات، خمس مرات نسي في صلاته عليه الصلاة والسلام، وهذا تشريع حتى يعلمنا الله عز وجل كيف نعالج الصلاة لما نقع في الخطأ. ولذلك أنت يا أختي الفاضلة لما انتبهت بعد السلام ماذا تفعلين؟ يجب عليك تقومين مباشرة حتى ما تقولين الله أكبر، ما تقولين الله أكبر. ليش؟ لأنك أصلا أنت داخل الصلاة، أنت داخل الصلاة كبرتي، تقومين مباشرة وتكملين صلاتك. وإذا جيت قبل السلام تسجدين سجدتين للسهو، أنت ما سجدتي وقمت تقولين صليت ركعتين كأنك بديتي صلاة ركعتين مثل الفجر أو مثل السنة. فاللي أنصحك فيه يا أختي الفاضلة خروجا من الخلاف حتى لا يبقى عندك وسواس وحتى لا يبقى عندك شك، ها عيد الصلاة هذه، عيدها الآن بعد ما هذا، قومي الآن صلي الظهر قضاء بارك الله فيك، احتياطا احتياطا، أنت جبتي الصلاة والعلم عند الله عز وجل، لكن ما يضرك إن شاء الله لو جبتي أربع ركعات تنوين بها قضاء ما فات. أم فهد تقول أنا حلفت أني، تقول كنت كارهة يعني لباس العباءة على الكتف وكارهتها، تقول حلفت بالله وتقول لبست وحلفت أني ما أعود لها، تقول الآن محتاجة العود إليه، سألتها لماذا؟ قالت أشوفها مريحة لي والأولاد وحركتي وشيء من هذا القبيل. تقول ما العمل؟ ما في بأس يا أخت الفاضل إذا رجعت إلى لبس عباءة الكتف بشرط أن ما تحجم أكتافك وما تفصل جسمك، لا فضفاضة ها والشيء لفوقها تغطي أمتونك وكتفك، ما فيها شيء، وكثري عن يمينك، أطعمي 10 مساكين. عندك قدرة على الإطعام؟ إذا تقول نعم عندي والله 150 ريال أدفع الجمعية ادفعيها، تقول ما عندي صومي 3 أيام، لكن أهم شيء إذا كان عندك قدرة تطعمين، تقول ما عندي قدرة ما عندي شيء لا تنتقلين إلى صيام 3 أيام بارك الله فيك. فضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ إذا واحد نسى التشهد الأول بالصلاة ما هو حكم في الشريعة؟
إن شاء الله.
يا شيخ السؤال الثاني، الحلاقة المدرجة هل هي حرام؟
أبشر يا أحمد. فضل عبد الله. عبد الله من السعودية تفضل. يلا طيب أبو صالح من أبو ظبي يقول الدعاء بعد تكبيرة الإحرام، يقول هل هذا في المكتوبة فقط ولا النوافل؟ لا يا أخي الفاضل في الفرائض والنوافل، هذا اسمه دعاء الاستفتاح وهو سنة، حكمه سنة وليس بواجب، يكون في صلاة الفرض في صلاة النفل، صلاة الفرض وصلاة النفل. أبو صالح يقول بعد الأذان أسمع ناس يقولون رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، يقول بعض الناس يقول رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا، يقول صير تقديم وتأخير، يقول ما الحكم؟ أولا أخوي الفاضل بالنسبة لهذه الجملة متى تقال؟ بعض العلماء يقولها بعد التشهد، لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول الإنسان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، ولو قدم وأخر ما في شيء ولله الحمد، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا ما في شيء، هذا هو الصحيح، يقال بعد ماذا؟ بعد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد، يقول هذا الدعاء، وفي من أهل العلم يقولها بعد الأذان، الأول هو الأصح، ثم يأتي بالدعاء الذي بعد الأذان. زهراء من الجزائر تسأل تقول يعني هل يجوز للإنسان أن يتصدق بالطريق لعبور الناس؟ تقول الوالد رحمة الله عليه تبرع للناس بهذا، هل يؤجر على ذلك؟ نعم يا أخت الفاضلة، هذه من جملة المرافق والمنافع التي نفعها متعدي ويؤجر عليها الإنسان، ولذلك والدك رحمة الله عليه فرج عن الناس، يسر على الناس، والدك ولله الحمد يعني فتح طريق للناس من خلال أرضه حتى تتسهل على الناس يتسهل على الناس المرور واختصار الطريق حتى لا يذهبوا من مسافات بعيدة، فيؤجر على ذلك، فيؤجر على ذلك. ولذلك هذه من المنافع المتعدية التي يؤجر عليها الإنسان. زهرة تقول بأنها يعني في صلاة الفجر تقول يعني قرأت الزلزلة في الركعتين بعد الفاتحة، تقول ما الحكم؟ لا بأس، لأنه ورد في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان محل يعني كلام وبحث عند أهل العلم من جهة الإسناد تصحيحا وتضعيفا، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، لكن على أن لا يكون عادة يا أخت الفاضلة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة على أن لا يكون عادة، ما تجعلينها دائما، لو فعلتيها مرة في العمر فحسن. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساك الله بالخير.
مس النور والعافية.
عندي بالعمرك ثلاثة أسئلة.
تفضل أخوي علي.
أول عمري لمن يبال ما دخلت المسجد والإمام يسلم.
إيه.
ولا وفيه ثلاثة أنفار أو أربعة بيصلوا جماعة. هل الأفضل تسمعهم مع العلم إني عندي ثقة هني ألقى المسجد ما بعد قام.
نعم شاء.
لا لا أحسن.
أبشر يا أخوي علي.
هذا السؤال الأول. ثانيا قال عمرك أن الواحد لمن جاي يسأل التحيات ولا شيء دائما يشير الإنسان بصبعه الشاهد.
أي نعم.
هل هو صح ولا لا أو خطأ؟
إن شاء الله يا علي.
الثالث قال عمرك ولا صرت أنا معي سيارة ولا أروح للمسجد اللي أكثر جماعة هو الأفضل. هل الأفضل اللي أروح أصلي مع جماعة دولة أو أصلي اللي المسجد اللي حولي يعني؟
أبشر أخوي علي، أبشر بإذن الله تسمع الجواب.
جزاك الله خير، الله يحسن إليك، الله يجزاك خير إن شاء الله.
طول عمرك، يبارك فيك ويحسن إليك. طيب نكتفي، كم بقي عندنا؟ يلا أحمد من العراق بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم التشهد الأول؟ أخوي أحمد الله يرضى عليك، التشهد الأول يسمونه الوسطي، ها هذا في أصح قولي أهل العلم واجب، واجب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نسيه وقام وتلبس في الركن جبره بسجدتي سهو، جبره بسجدتي سهو، فدل على أنه ركن، على أنه واجب من واجبات الصلاة، واجب، لأن الصلاة تنقسم إلى أركان واجبات وسنن وفي مستحبات. التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، بارك الله فيك. أحمد يسأل عن الحلاقة المدرجة يقول ما حكمها؟ أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، والقزع مأخوذ من يعني من تفرق السحاب، بمعنى أن الإنسان يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن من عنده شعر إما أن يتركه كله أو يحلقه كله. وأما القزع هذا أو القزع بالتسكين فهذا كثير من أهل العلم يكرهونه، ومنهم من يحرمه، ولذلك ذكروا له أنواع، من جملتها حلق بعض الرأس وترك بعضه، يعني يحلق هنا وهنا ويترك بعضه. الثاني حلق حواف الشعر، هذا الحواف هذا يسمونه بعض، هذا أيضا من القزع. النوع الثالث وهذا محل خلاف عند بعض العلماء، وهو أن يحلق متدرجا، هذا بالنسبة للذكور، أما النساء غير، يجعل شعره يعني محلوق بالتدرج، قالوا بأن هذا أيضا من القزع، ولذلك يترك وفرة على الرأس ويبدأ التدرج خفيفا في منطقة يعني ينزل إلى أسفل منطقة شعر الرأس، هذا أيضا من القزع، ولذلك يجب على الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الحالات. أخوي علي الله يرضى عليك ويبارك فيك ويطول عمرك، سامحني والله وقت البرنامج انتهى، لكن حظك إن شاء الله وحظي إن غدا بحول الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتك الثلاثة. بارك الله فيك ورضي عنك، وشكر الله للجميع على متابعتهم، شكرا لطاقم البرنامج، شكرا للعاملين في هذا البرنامج من خلف الكواليس، أشكركم وألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.